صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا صاحب الخد التريب والنحر الخضيب، سيدي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، هذه ليلة الأربعاء يا سيدي سيدي، إنا توجهنا يا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، وناخيت برحلك ما خاب من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا نفس عن فعل الخطايا فاقلعي ذهب الشبايا، وأنت لم تتورعي لا تخدعنك زينة الدنيا، فقد غرت سواك بخدعة وتصنعي، أين القرون وعادها وتمودها، قذفتهم الدنيا بقبح الموضع، يا نفس إن شئت السلامة في غد فعن الخطايا والقبائح فاقلعي عند الإلهي بأحمد وبآله، فهم الرجاء يا في المفزعين، يا نفس من هذا الرقاد تنبهي، إن الحسين سليل فاطمة، يا نعيم وتوسلي عند الإله بأحمد وبآله، فهم الرجاء في الماء الحسين. جمال يا حزنا عليه ويا جمال تصدعي منعوه شرب الماء لا شربوا غدا يا من كف والده البطين يا الأنزعي في مثل هذه الحال وقفت زينب على جثة أبي عبد الله الحسين بعد اليوم العاشر من المحرم والألم يلفها والحزن يكتنفها ولزينب نوح لفقد شقيقها يا تدعوه يا ابن الزاكيات يا الركعين اليوم أصبغ في عزاك ملابسي يا سودا وأسكبها طلاتي لأدمعين اليوم شبوا نارهم في منزلين يا والضرب ألمني وأطفالي حال الرجاء بيني وبينك يا أخي لو كنت في أحيائها لك موضعي مسلوبة عيون مضروبة منهوبة عيون حتى الخمايا يا وبرق عين إن لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. عطروا المجلس بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم. آمنا بالله الكريم. في هذه الليلة ننتقل إلى درس من دروس عاشوراء، وإن عاشوراء هي مدرسة فيها الكثير من الدروس والعبر والمواعظ التي تحتاج إلى تأمل. في الحقيقة نحن عندما نأتي إلى مجلس الحسين عليه السلام إنما نأتي لأجل أن نستفيد من عطايا الحسين عليه السلام، وكل جنبات ثورة الحسين هي معطاءة في الحقيقة. فهذا الدرس الذي أنا اليوم أطرحه عليكم وهو من دروس النفس، هذه النفس الأمارة، الأمارة بالسوء، وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذه النفس التي يخاطبها الشاعر أنه يا نفس عن فعل الخطايا فاقلعي، ذهب الشباب وأنت لم تتورعي، لا تخدعنك زينة الدنيا فقد غرت سواك بخدعة وتصنع. هذه النفس التي هي نفس تراها بأنها تنشد إلى ما هو محدود، إلى هذه الحياة الدنيا الفانية وإلى زخارفها وإلى متاعها، وتراها بأنها تلهث وراء الشر، الشر الذي يؤذي تلك النفس. فهنا الشاعر يخاطب هذه النفس، يقول أنه اقلعي عن الذنوب وابتعدي عن الخطايا، فإن هذه الذنوب سوف تجعل منك وعاء ملوثا. كيف في بعض الأحيان مثلا إذا إناء كان فيه وسخ أو ما نظفناه وما اهتمينا فيه وما غسلناه يكون وعاء ملوثا لا يصح حينئذ أن نضع به الغذاء، لأنه إذا تناولنا من خلاله الغذاء فإنه يؤذي صحتنا ويؤذي بدننا، كذلك النفس. إذا أصبحت النفس ملوثة فإنها تؤذي صاحبها وتصبح نفسا شريرة تبتعد عن الخير وعن فهم معاني الخير وكل ما يمكن أن ينفعها. طيب شو لها علاقة هذا البحث بمسألة كربلاء؟ ترى كل من وقف أمام الحسين ورفع سيفه في وجه الحسين عليه السلام ما كانت عنده نفس صافية بحيث أنه ينظر إلى واقع الأمور، ينظر إلى الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. أنتم تعلمون أن الأديان السماوية كلها وما جاء به الأنبياء من نبينا مثلا من نبي الله إبراهيم وموسى وعيسى وإلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله، إنما هي أمور منسجمة مع ما فطرت عليه الناس. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، هذه خلقة الله، هذه فطرة الله التي أوجد الناس عليها. بينما إذا جئنا إلى واقعة كربلاء نرى بأن هناك أناس لوثوا هذه النفس بمغريات الدنيا وباتباع الشهوات وباتباع الملذات، فكانوا عبيدا لنزواتهم وكانوا عبيدا لشهواتهم ولم ينطلقوا مع حرية الإسلام الحقيقية. فنحن عندما نقف عند واقعة كربلاء نرى بأن هذه الواقعة تعطينا درسا في حرية النفس وعبودية النفس. هناك قسم في كربلاء كانوا أحرارا في أنفسهم وفي معتقداتهم وكانوا أحرارا في دينهم، وهناك أناس كانوا عبيدا في نفوسهم ونزواتهم ودينهم، يعني تابعين لغيرهم. انت لما بتكون متبع الدين، الدين منين؟ الدين هو من الله، الدين من الله، فأنت إذا اتبعت الدين اتبعت شيئا هو من عند الله، فأنت تنطلق في الحرية الكاملة مع الله سبحانه وتعالى. ولكن أنت لما تتبع فكرة خاطئة من أفكار عبيد الدنيا من أبناء الدنيا ومن السلاطين، فأنت حينئذ تكون مأسورا ومقيدا بهذه الفئة الخاصة التي أنت جعلت نفسك عبدا لها. كل أفكار الناس ترى، ليش نحن عندنا لماذا نحن عندنا أن الإمامة ينبغي أن تكون بالنص من الله سبحانه وتعالى، كما أن النبوة هي منصب إلهي وينبغي أن تكون نبوة من الله. ما بصير البشر يعينوا أنبياء، بصير واحد يجي يقول ايه والله تعالوا ندخل نحن نبي ونعين هذا نبي نجعله نبي على الناس. كلا، النبي ينبغي أن يكون من الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه الله غير محدود، ها؟ فيختار بحكمته والمصلحة التي تقتضي، يختار حينئذ أشخاصا فيهم كل المؤهلات التي تؤهلهم لقيادة البشر، لأن منصب النبوة هو قيادة للبشرية. منصب الإمامة بعده كذلك هو قيادة للبشرية. ما بصير يجي الناس نحتج بهذه الآية وأمرهم شورى بينهم، أمرهم شورى بينهم في أي مسألة؟ في مسألة خطيرة مثل منصب الإمامة يأتي الناس وهم يعينون الخليفة؟ كلا، لأن الخلافة هو منصب رباني، منصب النبي وليس منصبا دنيويا. لكن بعض الناس الذين نظروا إلى هذا المنصب على أنه منصب دنيوي اجتمعوا عقدوا شورى وعينوا الخليفة لأنهم هم يعتبرون منصب دنيوي. لكن رسول الله والآيات التي نزلت بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وهناك أمور أخرى أيضا، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. يظهر منه ماذا؟ أنها منصب رباني إلهي، وهي استمرار لمنصب النبوة. فإذا شو بده يعينه؟ يعينه الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله سبحانه وتعالى يعينه، حينئذ لهذه النفوس المحدودة والنفوس القاصرة ليس لها أي مجال في هذا الشأن الذي يعينه هو الله سبحانه وتعالى من هذه الجهة. فلذلك نحن لا نستطيع أن نعينه، الله يعينه لأنه يريد أن يبلغ ما فيه حكمة وما فيه مصلحة للبشرية جمعا. فهؤلاء الذين هم في كربلاء قسم منهم، فنحن إذا اتبعنا ما يعينه الله وما يأمر به الله فحين نبقى نحن في حرية من هذه الجهة. ليش؟ لأن ارتباطنا بصاحب الحرية وبمصدر الحرية وهو الله سبحانه وتعالى، الحرية المطلقة. وأما إذا ارتبطنا بعبد من عباد الله، من العبيد، عبيد الدنيا، فنحن نكون حينئذ عبيدا ونكون قد قيدنا أنفسنا. وأنا أضرب لكم مثالا من واقعة كربلاء. ناس في كربلاء صح كنت تشوفهم أنت والله مبين على أنه حر في جسده وحر في تصرفاته، لكنه كان عبدا بفكره وبمعتقده. ليش؟ لأنه كان تابعا لغيره وأسيرا لغيره، أسيرا لنفسه الشريرة، أسيرا لنزواته. بينما إنسان كان عبدا بجسده وبهيكله لكنه كان حرا بفكره ومعتقده في كربلاء. لنا مثالان على ذلك. المثال الأول الذي أنا أضربه لكم ممن كانوا أحرارا في نفوسهم، هذا العبد الأسود جون مولى أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، الذي جاء إلى عند الإمام الحسين سلام الله عليه في كربلاء وأراد أن يقدم وقدم نفسه الزكية. تعرفوا شو قال له الإمام الحسين؟ وقف أمامه قال له يا ابن رسول الله ائذن لي بالبراز كي يشرف حسبي ويطيب نسبي. صحيح أنا حسبي مش معروف ولوني أسود وما شاكل ذلك، لكن أنا ببركة الإسلام أنا أنطلق إلى الرحاب الكبرى، رحاب الإسلام. وشو انبرى للميدان وهو يقول أقسمت لا أقتل إلا حرا ولو رأيت الموت شيئا نكرا. هكذا هكذا، يعني أنا أقسم بالله أنه أنا لا أقتل إلا حرا. صحيح هذا يموت حر لأنه تحرر بفكره، تحرر بمعظم. لما ترى أيها الإخوان نحن لماذا نقول لكم الإمام الحسين ليش قال للناس الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون؟ ليش؟ صحيح. لأضرب لكم مثل، كثير من الناس يدور أمره بين أن يصلي إجا وقت الصلاة وبين يقوم على البزنس اللي له شو بيقدم هون، وهو ماشي هالبزنس بدون ما أنا مثلا أنا لو رحت صليت ما بعطل، أنا مش رح تتعطل مصلحتي. إنسان يعمل في فرضنا الجاز ستيشن اللي له، بتلاقي في بعض منهم بيقول لك ها أنا أجي قبل ما تغيب الشمس بشوي شو بعمل؟ بصلي. طيب هذا شو اتبع هنا؟ اتبع هنا رغبته وما تمليه عليه نفسه من انه شو انه والله ايه معلش انت روح خليك الى اخر وقت. الله باهتمامه كم كان، الله في نفسه ما هو مقداره، كان الجاستيشن اهم من الله في نفسه. لم يبادر الى ان يقف امام الله سبحانه وتعالى في اول الوقت ويرفع صوته أمام الله الله أكبر ويبدأ بالصلاة، وإنما أثرت عليه هذه النفس الشريرة فكان عبدا إلى حد ما. ليش هنا عندما يقول الناس عبيد الدنيا، ترى هذا هو عبيد الدنيا، هذا هو عبيد الدنيا. ولذلك الإنسان عليه أن يتحرر من هذه العبودية. أن نحن عندما نقول عن الإمام الحسين بأنه أبو الأحرار وأبو الشهداء لأنه لم يؤثر فيه أي شيء من حطام هذه الدنيا، فشون هكذا؟ ولكن ويخفض هذا الدم الأسود مع دم أصحاب الحسين مع دم أهل البيت عليهم السلام، فينطلق في رحاب الله الواسعة فيعانق الحور العين ويصبح حينئذ في الجنة، والجنة لا حدود لها، جنة عرضها السماوات والأرض. في مقابل ذلك أضرب لكم مثلا من عمر بن سعد. هذا عمر بن سعد، هذا المشكلة أنه عمر بن سعد بالحقيقة عنده كان إلى حد ما تجبر، والله ما هداه. يوم من الأيام بتصير الخيام قريبة إلى كربلاء، الحسين لما بيعسكر بكربلاء، والحسين ينزل في كربلاء في اليوم الثاني من محرم، يوم الثاني من محرم لعام 61 للهجرة النبوية الشريفة. وأنت بيطلع من مكة، أنت بيخرج في 9 يوم مقتل مسلم بن عقيل، يوم مقتل مسلم بن عقيل يخرج من عرفة، يوم عرفة يخرج من هناك. هلأ بيقولوا له يا أبا عبد الله الحسين أنت أحرمت الحاج، وكيف ما بدك تكمل حجة تترك الحج ويعدل إلى عمرة مفردة ويخرج؟ خاف على نفسه من أن يهتك بيت الله بسبب دمه. خرج بالتاسع، وصل أنت إلى كربلاء اليوم الثاني من محرم الحرام لعام 61، يعني به قداش يمشي 21 يوم من مكة إلى كربلاء حتى وصل إلى كربلاء. هلا لما وصل الى كربلاء خيم هون وثابت انه ابن عمر بن سعد هم ايضا معسكر في مقابله. يطلب الحسين سلام الله عليه الخلوة مع عمر بن سعد، بيقول له انا عايزك، بروح بيقعدوا مع بعض. فيخرج الامام الحسين سلام الله عليه معه اخوه ابو الفضل العباس وعلي الاكبر ورجل ثالث يخرجه معه، وعمر بن سعد أيضا يخرج معه ولده قيس واثنان آخران يخرجهما معه، وبروح بيجتمع الحسين فيه. بيقول له الإمام الحسين هون شهدنا، بيقول له يا عمر بن سعد ما بدك ترجع؟ بيقول له ماذا أصنع؟ شو بدك تقول الناس عني؟ قال له هذا لا يضر. قال له ماذا تخسر؟ قال أخسر ضيعتي. قال له الإمام الحسين أنا بعوض لك إياها. من هون لهم صار يحاولوا إلى أن ماذا؟ ابن سعد خلص قلبه قسى، قسى قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال له أنا أعوضها لك، أنا أعطيك ما تريد، ماذا تريد؟ ولكنه فكر بين ملك الرأي، لأنه هو بالأساس عمر بن سعد كان قد عين من قبل يزيد بن معاوية، عين واليا على الرأي مثل ما عين ابن زياد والي على الكوفة، ذاك عين والي على الرأي، بس كان قايل له شو اسمه يزيد انه اذا بدك تروح تاخذ ولاية الرأي بدك تروح تاخذ العهد من مين؟ من ابن زياد. ابن زياد لما وصل لعنده قال له ما ببعثك على ولاية الرأي الا ان تقتل الحسين. فصار يفكر بينه وبين هاي، فقال ايه معلش انا بقتل الحسين واخذ منك الرأي، وين هو الرأي بايران؟ هذه حط طهران الان. فاجا هنا ما سمع نصيحة الحسين لما اختلى به، فقال له قال له الحسين سلام الله عليه انه انت اترك هذا الامر وانا اعطيك كل ما تريد، ولكنه رفض واصر في عتو وفي غرور وان نفسه الشريرة غلبت عليه، واصر على ماذا؟ على مقاتلة الحسين سلام الله عليه. بيجي هون برير بن خضير لما وقف امام الحسين يوم العاشر من المحرم، بيقول له يا برير إني لأعلم يقينا، إذا عمر بن سعد بيقول له لبرير، يقول له إني لأعلم يقينا أن كل من قاتلهم وغصبهم حقهم، يعني مين؟ للحسين وجماعته، هو في النار لا محالة، ولكن أفتشير علي أن أترك ملك الرأي؟ يعني هذا اللي أنا طمعان فيه، أنا أترك ملك الرأي؟ والله إن نفسي لا تطاوعني إلى ذلك. أفتشير علي أن أترك ملك الرأي فتكون لغيري؟ هنا منطقها. وبدأ يقول، تمثل بهذه الأبيات، فوالله لا أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين، أترك ملك الرأي والرأي منيتي أم أرجع مأثوما بقتل حسيني، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب. عجيب عجيب، يعلم أن في قتل الحسين النار وأن في قتله الإثم، ولكن وملك الرأي قرة عيني. بالنتيجة هذه النفس الشريرة، شو هالحرية هذه؟ أي حرية هذه كانت قد اتسم بها هؤلاء الأشرار، ثم بعد ذلك يأتون ويقفون أمام الحسين. بعدين نرى أن في مقابل ذلك الحر بن يزيد الرياحي، ترى منصب الحر الذي كان عليه الحر بن يزيد الرياحي كان على رتبة عالية في موقعه، كان قائد عسكر في معسكر ابن سعد، قائد كتيبة، وكان يعني كل أمور الدنيا كانت ميسرة له، ولكن الله يعفو، الله يغفر، الله يستر. هذه أكبر درس وموعظة لنا. إنسان مثلا فرضنا كان عاصي لله، ما في مانع يبادر إلى أن يبتعد، يقلع عن معصيته ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الحر بن يزيد الرياحي، والذي كان حرا في الحقيقة كما يذكر عنه الإمام الحسين سلام الله عليه، يأتي إلى عند عمر بن سعد يوم العاشر من المحرم، بيقول له يا عمر بن سعد أمقاتل أنت هذا الرجل؟ بيقول له إيه والله أيسره أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي، هكذا يعني من نقطع لهم رؤوسهم ومن نعمل فيهم العجائب، نعم أنا مقاتل. قال له ما بالك في الشروط التي عرضها عليك؟ قال لو كان الأمر إلي لفعلت، ولكن أميرك يعني ابن زياد أبى ذلك. فلما رآه حينئذ الحر ألوى بعنان فرسه وانطلق في رحاب الله الواسعة، انطلق لكي يحقق هذا المعنى، وهو الانطلاق إلى الحرية الكاملة المتمثلة بالإسلام الحقيقي الذي قاده الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا أيها الإخوة والأخوات الكرام، علينا أن نأخذ درسا وعبرة من واقعة كربلاء ومن واقعة عاشوراء، فنطهر نفوسنا وننتبه إلى كل ما يكتنفنا بالنسبة لأبنائنا وبناتنا وعيالنا وأنفسنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، ما شخصكم، هي النفس هي الأساس. قوا أنفسكم، نفسكم أول شيء قوها. وكيف يقيها الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى جعل لنا دواء معين من خلال هذه الشرائع السماوية، جعلنا الصلاة، جعل لنا الصيام، جعل لنا حج بيته الحرام، جعل لنا الأخلاق الكريمة الفاضلة، جعل لنا التعاون، الصدقة، وأداء الأمانة، ومساعدة الفقراء، ومساعدة المستضعفين. كلها أمور هذه علينا أن حينئذ أن نلتزم بها كي نقي أنفسنا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الله أكبر. واحد، هذا الإنسان نفسه هو يصير حطب جهنم، هو يصير حطب جهنم يوم القيامة. ليش؟ لأنه ما ربى نفسه. شوفوا واقعة كربلاء هي درس كبير لنا. ناس ربوا أنفسهم، التفتوا إلى أنفسهم، وأناس لم يلتفتوا إلى أنفسهم، فكانت عاقبتهم الخسران، والنتيجة هي الوبال والنكال. بينما نرى بأن الإمام الحسين سلام الله عليه اهتم بأبنائه واهتم بأولاده، مثل تلك الطفلة الصغيرة التي يتركها الإمام الحسين وهي تحب أن تذهب معه إلى كربلاء على صغر سنها. لما خرج الإمام الحسين من مكة المكرمة وطلع، أخذ كل الركض معه، طفل صغير قالت له: يا أبا خذني معك إلى كربلاء. اسمها فاطمة. قال لها: يا بنية أنت لا تقدرين، لا تتحملين، أنت مريضة، أنت عليلة، لا تتحملين على عبء هذا السفر، فلربما تموتين على الطريق. ماذا صنع بها الإمام الحسين؟ ليش؟ لأنه هذه النفوس الطاهرة بصير يصدر عنها كل خير، يصدر عنها كل شيء جميل، أنها كيف يمكن أن تنسلخ مع عائلتها؟ نحن نريد مجتمعا هكذا. بالله عليكم، الآن نرى بأن بعض الشباب وبعض الشابات بس يصيروا بعمر 18 شو بيقولوا؟ بيقولوا: شو لها خصة بعد معنا؟ الآن هم ما شو لكم خصة منكم معنا؟ وين رحت يا بابا؟ وين رحت؟ كذا بتقولون حرة. أنا لماذا يتوسلون بالأمر غير المشروع؟ لماذا لا يكونوا مطيعين لأهلهم؟ ولماذا الأهل لا يشددوا على هذه المسألة فيلتفتوا إلى أبنائهم أين يخرجون وأين يرجعون، حتى نربي تلك النفوس، نربيها على التربية الصالحة الصحيحة التي ترضي الله سبحانه وتعالى. والولد لما بيكون صالح خلص، غض الطرف عنه، لأنك زرعت زرعا جيدا خيرا، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. كل شيء ببركة الله سبحانه وتعالى بصير يخرج، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. إذا نحن ما اهتمينا بأبنائنا وما ربينا نفوسهم وما التفتنا إلها كما يهتم الإنسان بالزرع، فما الذي يربيهم؟ ولكن هذا الحسين سلام الله عليه يترك ابنته الصغيرة لأنها لم تتحمل، وهي متحرقة، متحرقة كي تخرج معه إلى كربلاء، كي يكون مصيرها كمصير أبيها الحسين سلام الله عليه. بتقول له: يسويني ما يسواك، شو بده يصير علي؟ أنا بصير عليه، خذني معك أبا. قال لها: بني أنت صغيرة، أنت مريضة، أنت عليلة، فهذا اليوم هو يوم فاطمة العليلة. خرج الحسين من مكة، من المدينة، من المدينة، وترك الصغيرة المسمى بفاطمة. وين تركها؟ تركها وديعة وأمانة عند عمها محمد بن الحنفية. ولكن هذه الطفلة لم تبق عند عمها إلا بعد أن ألح عليها الحسين. ليش؟ لحقت الركب كما يقول الراوي، لحقت بركب الحسين. وكأني بها يا تنادي أبا أبا عبد الله طفلي، أويلي صاح ارشد يا حادي وسير، وتقدم على ضعوني هيها تصبر على الضيم وعلي تغمض عيوني. لم صوت العليل تصيح، لم صوت العليل تصيح، يا اهل الضعن تانوني، يا اهل وياكم اخذوني وحدي لا تخلوني، عليكم يعمل عيوني، فرقاكم هدم حيلي وروح المرض سلاها. يا ويلي من سمعها حسين رد من الضعن ليها، قعد عدها يصبرها وعلى الفرقة يسليها، يا وعلى الفرقة يا يسليها، يقلها يا ضي عيوني بني يا نور عيني دمعتك لا تهليها، يا دمعتك ذوبت كبدي تراني من اسمع عونيك، ياك روحي تزيد بلواها. واستمر الحسين في مسيره، عندها وصل الى كربلاء انقطعت اخبار الحسين، وانقطعت اخبار هذه الطفلة عن ابيها الحسين. متى وصلت اخبار هذه الطفلة الى الحسين عليه السلام؟ يوم العاشر من المحرم، وهو واقف على جثث اصحابه، واذا برسول يأتي من ناحية المدينة يحمل رسالة من هذه الطفلة من فاطمة العليلة، ويسلمها للحسين. الحسين يفض الرسالة يفتحها ويقرأ ما بها، فتتقاطر جموع عينيه على خدين. تنظر إليه زينب تقول أخي مما بكاؤك؟ قال لها يا زينب لقد ورد الكتاب وعظم المصاب. قالت ممن ورد الكتاب ولماذا عظم المصاب؟ قال لها ورد الكتاب من ابنتي فاطمة، وهي تسألني عن عمها أبي الفاضل. ترى كانت تسأله عن الجميع واحدا واحدا، وتسلم على الجميع واحدا واحدا، وهي تسألني عن عمها أبي الفاضل، وهي لا تعلم بأنه قطيع الكفين منقطع الأنفاس، السهم نابت في العين. وبعد عمن تسألك أبا عبد الله؟ وهي تسألني عن القاسم بن الحسين وهي لا تعلم بأن القوم قطعوا بالسيوف إربا إربا. وبعد عمن تسألك يا أبا عبد الله وهي تسألني عن علي الأكبر وهي لا تعلم بأن القوم احتوشون. وبعد عمن تسأل عن الطفل الرضيع وكان هذا الطفل هو أخ لها من أمها وأبيها. كانت قد طلبت من أبيها الحسين أن يا أبي دع لي هذا الطفل كي أتسلى به. هي تسألني عن أخيها الطفل الرضيع وهي لا تعلم بأن حرمله قد ضربه بسهم فذبحه من الوريد إلى الوريد. آه يصير النوب دهري بكم يعود ورد تشيل راسي يعني كنت سأفتخر بكم عندما تعودون من كربلاء سالمين. ورد تشيل راسي بكم ردود وترد كفوف ابو فاضل للسنود وتتلا يا مردود جروح يا حلكبار هل تعودون يا كرام علينا ام قضى يا ذو الجلال ان لا تعودوا كيف ما ثم عادت أيامها وهي زود.